بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب التحاب بين الناس. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أثيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وافشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا أنس بن عياض عن إبراهيم بن أبي أسيد مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين، وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الفضلاء، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم المبارك الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا في الأسبوع الماضي قد وقفنا عند هذا الباب الذي يقول فيه البخاري رحمه الله: باب التحاب بين الناس، يعني مشروعية هذا الأمر العظيم، وهو شيوع المحبة بين الناس بجميع شرائحهم وطبقاتهم وبجميع ألوانهم وأجناسهم. فإن الحب في الله سبحانه وتعالى من أعظم وأوثق عرى الإيمان. وهذا الباب عقده البخاري رحمه الله ليؤكد هذا الأمر العظيم. وقوله التحاب يعني، أو هو مصدر من أحب فلان فلانا، وهو من باب التحاب، وأصله واشتقاقه من الحب، وهو أمر عظيم رغبت فيه الشريعة، وجاءت النصوص المتكاثرة في الكتاب والسنة لتؤكد على هذا الأمر العظيم، وهو أن يشيع هذا أن تشيع المحبة بين أفراد المسلمين. ولذلك أيها الإخوة، من خلال النصوص من القرآن والسنة نجد أن الشريعة دعت، ومن أعظم مقاصد الشريعة استقرار المجتمعات وأمن المجتمع وطمأنينته، وجعلت الشريعة لهذا الأمر لتحقيق هذا المقصد العظيم وسائل كثيرة، من أجلها وأعظمها ما دل عليه هذا الحديث وما قصده البخاري رحمه الله من عقد هذه الترجمة المباركة. ولذلك يقول البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال، وقد سبق التراجم هؤلاء الأئمة الرواة، عن إبراهيم ابن أبي أسيد. قلنا في الأسبوع الماضي ونحن وقفنا عند مقدمة هذا الباب وعند هذا الرجل إبراهيم ابن أبي أسيد، هو إبراهيم ابن أبي أسيد البراء المدني، شيخ مديني يعني مدني من أهل المدينة، محله الصدق. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن هذه عبارة أبي حاتم الرازي رحمه الله، وأبو حاتم يعد من أكابر علماء الحديث وأئمة الحديث، وممن يعتمد على قولهم في الجرح والتعديل. وهذه العبارة من أبي حاتم، قوله شيخ محله الصدق، تعني أنه ضعيف لكنه يعتبر بحديثه في المتابعات والشواهد. وأما جده، جد إبراهيم هذا، فهو مجهول لا يعرف، وهو علة هذا الحديث. وأيضا إبراهيم يعد من علل هذا الحديث، لكن لورود طرق ومتابعات وشواهد لهذا الحديث فإنه يرتقي إلى درجة الحسن كما سنذكر إن شاء الله في نهاية شرح هذا الحديث. يقول عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده. وقد ذكرنا فيما مضى أن هذه صيغة من صيغ قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربه، وقلنا إن صيغ قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربه أربعة أنواع، هذه أشهرها وأكثرها ورودا في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، وأحيانا يقول والذي نفس محمد بيده، وفي الغالب أو في كثير من الروايات يحلف عليه الصلاة والسلام بقوله: والله ورب الكعبة. ذكرنا هذا فيما مضى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا. هذه الجملة الأولى من هذا الحديث العظيم، وفيه بيان أن من أعظم وسائل دخول الجنة، بل هو أعظم ما يدخل الناس الجنة، هو أن يكونوا مسلمين، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث مناديا في الحج في حجة الوداع يقول: والذي نفس محمد بيده لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يعني أي نفس لا تكون مسلمة ومؤمنة فإنها محرمة عليها الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا أدخله الله النار. فالجنة محرمة على كل نفس مشركة، كل نفس كافرة لا تدخل الجنة. فأعظم وسائل دخول الجنة هو تحقيق الإسلام، وأعظم وسائل تحقيق الإسلام هو شيوع المحبة بين الناس، فإن المحبة إذا شاعت بين أفراد المسلمين حصل الأجر عند الله عز وجل، وحصل الرضا من الله سبحانه وتعالى، ونزلت البركة، وأصبح كل واحد من المسلمين يحب الآخر، فيتمنى له الخير ويريد له الخير ويعمل من أجل إيصال الخير له، وبذلك تكثر الحسنات بين المسلمين. إذا كنت ممن يحب الخير لإخوانك وتسعى لإيصال الخير لإخوانك المسلمين، فإنه بذلك تكثر حسناتك ويكثر أجرك عند الله، ويصح إسلامك ويقوى إسلامك. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام مما يزيد في الحسنات ويبارك في الطاعات ويبارك في الأعمار والأوقات هو شيوع المحبة بين أفراد المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والبغضة فإنها الحالقة، فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لما نبه على أعظم وسائل تحقيق الإسلام وأعظم وسائل شيوع وأعظم وسائل تحقيق الاستقرار في المجتمع وهو شيوع المحبة، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ما يناقض ذلك ويضاده، وهو انتشار البغضاء والكراهية والعداوة بين المسلمين، وأن هذا من أعظم ما يذهب الحسنات، ومن أعظم ما يجلب على الإنسان السيئات ويغمسه في الذنوب والمعاصي كما سنبين. لأن الذي يحقد على إخوانه المسلمين ويعاديهم ويكرههم ويبغضهم، فإنه سوف يضطر لا محالة إلى ارتكاب المحرمات والمعاصي والذنوب، ومن أعظمها الحسد والحقد والغيبة والنميمة والسعي بين الناس بالإفساد وكراهية أن ينزل الخير على المسلمين. هذه ذنوب عظيمة، ذنوب عظيمة، الحسد، الحقد، الكراهية، البغضاء، العداوة، كراهية أن ينزل الخير على إخوانك المسلمين، الغيبة، النميمة، السعي بينهم بالإفساد، هذه ذنوب من أعظم الذنوب. ما السبب في أن يرتكب الإنسان هذه الذنوب؟ أن يكون قلبه مليئا ببغض المسلمين، بكراهية المسلمين، بالعداوة ضد المسلمين، فإن هذا من أعظم الأسباب التي توقعه في هذه الذنوب والمعاصي الكبيرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في مسند أحمد وجامع الترمذي عن الزبير رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. هي الحالقة، هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كلامي. حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا بمعنى الحديث الذي هو حديث الترجمة، حديث الباب. والحديث الذي أخرجه البخاري هذا في هذا الباب بهذا اللفظ هو لفظ أيضا الترمذي وأحمد في المسند. وأما لفظ مسلم رحمه الله فقد أخرجه بلفظ لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي رواية لمسلم لا تدخلوا، وفي رواية لا تدخلون بإثبات النون، وفي رواية بحذف النون. وهذه لغة معروفة، لغة صحيحة كما قال النووي رحمه الله. هذا الحديث أيها الإخوة كما ذكرت لكم قبل قليل يبين بيانا صريحا واضحا شافيا أنه لن يدخل الجنة أحد إلا إذا كان مسلما، ولن يكمل إسلام العبد ويبلغ مرتبة الإسلام الصحيح حتى ينشأ الحب بينه وبين إخوانه المسلمين. فإذا نشأ الحب بين إخوانك، بينك وبين إخوانك المسلمين، فأنت قد وضعت رجلك على الإسلام، على الطريق الصحيح لتحقيق الإسلام الصحيح. أما إذا كان ما بينك وبين إخوانك المسلمين حزازات وحسد وكره وبغضاء وعداوات، فإن ما ينتج عن ذلك من آثار سيئة لا يمكن وصفه أيها الإخوة. من أعظم عوامل استقرار المجتمع المسلم وطمأنينته وأن يكون مجتمعا مفيدا منتجا نافعا، مجتمعا يعلوه الخير وينتج منه الخير والبركة، من أعظم عوامل ذلك انتشار المحبة بين أفراد المسلمين. وهذه قضية مهمة أيها الإخوة، قضية مهمة جدا. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون هذا الأمر ويفهمون هذه القضية المهمة التي هي من أعظم مقاصد الشريعة. لذلك كان واحد منهم يحب أخاه حبا عجيبا. وفي ذلك نماذج كثيرة جدا من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأحوال التابعين، ومن إرادة الخير، ومن السعي لإيصال الخير للمسلمين، ومن الحرص على وحدة المسلمين وألا يصاب المسلم بأذى، وأن يكون الواحد منهم ناصحا لإخوانه، مستشارا، أمينا يحب له الخير. كل ذلك من الصور التي كان عليها مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه الركيزة الأولى من ركائز استقرار المجتمع، أن تنتشر المحبة بين المسلمين بدون استثناء. لا تستثني أحدا من محبتك، أن تكون محبة لله عز وجل، وألا تستثني أحدا من محبتك. تحب كل المسلمين، كل من نطق بالشهادتين وأتى بأركان الإسلام وكان مسلما ظاهره السلامة والستر، فإنك تحبه وتجله وتقدره. الركيزة الثانية التي دل عليها الحديث لانتشار لاستقرار الأمن هو انتشار السلام بين أفراد المسلمين، وهذا أمر مهم جدا أيها الإخوة. فشو السلام وانتشاره من علامات الأمن والأمان واستقرار المجتمع. لذلك جاءت الشريعة المباركة بالحث على إفشاء السلام واحترام السلام وتعظيم السلام، وأن يكون علامة بارزة من علامات المسلمين ومجتمع المسلم. هذا الذي ينبغي، أن يكون السلام فاشيا بين أبناء المسلمين. وفي هذا إظهار لعظمة الإسلام وشعائر الدين، وليعلم العالم كله أن الإسلام دين السلام، لأن السلام وإلقاء السلام من أعظم شعائر المسلمين، كما قال النبي، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقد ورد في نزول الآية أن هناك مجموعة من الصحابة كانوا في سرية فقابلوا أناسا فألقوا عليهم السلام فلم يرضوا بذلك وقتلوهم، فنهاهم الله عز وجل عن هذا الأمر، لأن إلقاء السلام علامة على الإسلام والسلام والإيمان والأمن والستر، وهذا الذي ينبغي وهذا الواجب أن يكون إفشاء السلام هو الظاهر وهو العلامة البارزة بين الناس، لأن الإسلام كما قلنا دين السلام ودين يعلوه السلام وهو أصل السلام، ولذلك نجد أن من أعظم مقاصد الشريعة هي انتشار السلام وفشو السلام، وقد جاءت في ذلك أحاديث ونصوص كثيرة ثبتت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه كما في البخاري: ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان. احفظوها أيها الإخوة، ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، أن تكون منصفا حتى من نفسك التي بين جنبيك، وبذل السلام للعالم، تبذل السلام للمسلمين ولا تفرق بين صغير وكبير أو قريب أو بعيد أو من جنسك أو ليس من جنسك أو من وطنك أو غير وطنك، تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، بذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. إذن ثلاث أشياء من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وقد ثبت عند الترمذي أن رجلا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجمع من الصحابة فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم دخل رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عشرين أو عشرون. ثم دخل رجل آخر ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثون. ثم فسر ذلك للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الأول قال: السلام عليكم فاستحق عشر حسنات، والثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله فاستحق عشرين حسنة، والثالث لما أكمل السلام كله استحق ثلاثين حسنة. فمن يفرط أيها الإخوة منا في هذا الأجر العظيم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها ثلاثون حسنة، من يفرط فيها أيها الإخوة؟ فأنا أدعوكم إلى نشر هذا الأمر وإفشائه على كل من لقيت وعلى كل من تعرف ومن لم تعرف. يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه: إن السلام اسم من أسماء الله. السلام اسم من أسماء الله، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما ثبت فيما صح عنه: أفشوا السلام كي تعلوا، يعني من أجل أن تكونوا عالين، من أجل أن تعلوا وتكون رفيعا وتكون أعلى ممن تلقي عليه السلام أو ممن أعرض عن السلام، أفشوا السلام كي تعلوا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. من موجبات المغفرة يعني من الأعمال التي توجب المغفرة وتستحق بها المغفرة أن تبذل السلام وتنشر السلام وتفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وحسن الكلام. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. والله يا إخوة هذا من أعظم الأدلة التي تجعل الإنسان لا يفتر لسانه عن السلام. إن أولى الناس بالله، يعني تكون أنت أولى الناس بالله وأحرى بكل خير من الله عز وجل وأولى بعناية الله ورحمته ومغفرته وفضله وكرمه أن تبدأ الناس بالسلام. ابدأ الناس بالسلام على من عرفت ومن لم تعرف فيفشو بذلك السلام، وإذا فشى السلام في المجتمع المسلم حلت البركة وحلت الرحمة وحلت محبة الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض النصوص أيها الإخوة وغيرها كثير جدا فيما يؤكد على قضية السلام وأنه يجب أن نفشي السلام، فإن من علامات الساعة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن يكون السلام للخاصة، انتشار تسليم الخاصة، يعني أنا أعرفك أسلم عليك، ما أعرفك ما أسلم عليك. وبعض الناس يستغرب إذا ألقيت عليه السلام وينظر إليك نظرة استغراب كأنه يقول لك: من متى المعرفة وأنت تسلم علي؟ هذا أيها الإخوة من الخذلان، نسأل الله العافية. يجب أن يفشو السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كما قال عليه الصلاة والسلام، بل إن اقتصار السلام على من نعرف هذا من علامات الساعة وقرب الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نفشي السلام على كل من نلقاه، صغيرا أو كبيرا، نعرفه أو لا نعرفه، قريب أم بعيد، وضيع أم شريف، غني أم فقير، يجب أن نلقي السلام على كل شرائح المجتمع المسلم بدون تفريق وبدون استثناء. يقول عليه الصلاة والسلام في الجملة الأخرى التي هي ضد الجملة الأخرى وتناقضها، يقول: وإياكم والبغضة. هنا في الكتاب مشكلة تشكيل خطأ، البغضة بضم الباء، لكن هذا خطأ، الصواب البغضة بكسر الباء، بكسر الباء وسكون الغين وفتح الضاد والتاء المربوطة. مصدر بغضة بغضة، بغضة بغضة، مصدر بغضة بغضة، والبغض هو شدة الكراهية، البغض هو شدة الكراهية، وهي سبب أيها الإخوة لذهاب الحسنات. اعلموا هذا أيها الإخوة، سبب عظيم لذهاب الحسنات ومحو الصالحات. من أراد أن يذهب حسناته فليكره إخوانه المسلمين، من أراد أن يصبح أو يمسي وقد محيت حسناته من صحيفته فليعادي المسلمين وليبغض إخوانه المسلمين، ثم يأتي يوم القيامة وصفحته ليس فيها شيء من حسنات، نسأل الله العافية، لأن هذه البغضاء والكراهية والعداوة أذهبت هذه الحسنات. وهذا كلام ليس من عندي بل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها الحالقة، البغضاء والحسد والكراهية والحقد هي الحالقة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفعلة الشنيعة وهي بغض المسلمين بالحالقة التي تحلق الشعر، كأنها آلة، مثل الآلة التي تحلق الشعر، هل تبقي شيئا في شعرك، في شعر رأسك؟ لا تبقي شيئا. كذلك البغضاء والكراهية والحسد هذه الآلة الشنيعة إذا كانت في قلبك واستولت عليك فإنها تحلق حسناتك حلقا ولا يبقى من حسناتك شيء، نسأل الله العافية والسلامة. فانتبهوا أيها الإخوة واحذروا، احذروا من أن يكون في قلوبكم شيء من الكراهية والبغض لإخوانكم المسلمين، لأن هذا يستلزم ولا بد أنك ترتكب من محرمات والذنوب من الحسد والحقد والغيبة والنميمة، وأن تسعى لأذية المسلمين ما يعلم، ويكون بذلك سببا لذهاب الحسنات ومحو الصالحات، نسأل الله العافية والسلامة. يقول سعيد بن المسيب أو بن المسيب رحمه الله كما ورد في الموطأ، قال: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة. لاحظوا كلام سعيد بن المسيب رحمه الله، هو سيد من سادات التابعين ومن أعظم فقهاء وعلماء التابعين. لاحظوا كلامه، كلام فقيه، يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة، يعني تطوع، ليس المقصود هو الفرض، إنما المقصود أن هذا الذي سيذكره أفضل وخير عند الله من كثير من الصلاة، من صلاة التطوع وكثير من صدقة التطوع. قالوا: بلى يا أبا عبد الرحمن. قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. لاحظ سعيد بن المسيب ومن فقهاء التابعين جعل إصلاح ذات البين والحذر من البغضة والكراهية جعلها خيرا من كثير من الصلاة والصدقة التطوع. فما أحرانا أيها الإخوة إلى هذا الأمر العظيم والحرص على هذه القضية المهمة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما والطيالسي أيضا، وهو إسناده ضعيف لضعف إبراهيم ولجهالة جده، لكن البخاري رحمه الله أورد بعد ذلك هذا الحديث بإسناد آخر أو من طريق متابعة لإبراهيم، وبذلك تقوى هذا الحديث وارتفع إلى درجة الحسن لغيره، وهو الحديث الثاني. يقول: حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد هو ابن ميمون المدني التبان التيمي بالولاء، صدوق ربما أخطأ، روى عنه البخاري رحمه الله 13 حديثا في الصحيح. وقال أبو حاتم شيخ قال حدثنا أنس بن عياض. أنس بن عياض هو ابن أنس بن عياض بن ضمرة أبو ضمرة الليثي المدني، ثقة، توفي عام 200 وعمره 96 سنة. عن إبراهيم ابن أسيد ابن أبي أسيد مثله، يعني أراد البخاري بهذا الطريق أن يجعله متابعا مقويا للإسناد الذي قبله، وبذلك يتقوى هذا الأثر وهذا الحديث، يتقوى بهذه المتابعة وبغيرها من الطرق والشواهد التي ذكرنا شيئا منها قبل قليل في إفشاء السلام وشيوع المحبة بين أفراد المجتمع، كالروايات التي أخرجها مسلم وأحمد والترمذي وغيرهم، وقد سبق ذكر شيء منها في أثناء الشرح. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الألفة. حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن حيوة بن شريح عن دراد بن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم، وما رأى أحدهما صاحبه.
نعم. قال البخاري رحمه الله: باب الألفة، وهو بمعنى الباب الذي قبله، يؤكد على قضية أن تنتشر الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع، وأن هذا من أعظم مقاصد الشريعة، من أعظم مقاصد بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هو أن يكون المجتمع متماسكا قويا مترابطا، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا بشيوع المحبة وإفشاء السلام. قال البخاري: باب الألفة. الألفة أيها الإخوة مصدر ألف يألف ألفة، والجمع ألفات وألفات، ومعنى الألفة هي الاجتماع والالتئام والمؤانسة لوشيجة بين رجل وآخر، أو بين جمع من الناس وجمع آخر. هذه الوشيجة هي التي تجمع بين هذا الرجل والرجل الآخر، هي الألفة والتآلف والتجانس، يعني كميل النفوس لبعضها ووجود وصلة أو وشيجة بين رجل وآخر من محبة أو من قرابة أو من اشتراك في عمل أو في هدف معين أو في غرض معين أو صداقة أو غير ذلك، وبذلك يعني بهذه الألفة التي تحصل تتجاذب الأرواح والعقول وتتوارد الخواطر والأفكار، وقد يتفقان في كثير من المواقف وكثير من القرارات وكثير من الآراء وكثير من التصرفات بسبب هذه الألفة والمحبة والتجانس الذي بين هذين الرجلين. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فهذه النفوس التي تجتمع وتتآلف إنما تآلفت بعد تآلف الأرواح واجتماع الأرواح وتجاذب الأرواح فيما بينهما. وهذا رواه البخاري عن عائشة ومسلم عن أبي هريرة، وعند الطبراني عن علي رضي الله عنه، لكن سنده فيه ضعف، يقول: إن الأرواح في الهواء جنود مجندة. الأرواح في الهواء تلتقي وهي جنود مجندة، تلتقي فتشام، يعني يشم بعضها بعضا، فإذا توافقت هذه الأرواح تآلفت وتحابت وتجانست وتقاربت، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهذا يحصل لكثير من الناس، أحيانا تجد وتلقى رجلا فيميل قلبك إليه وأنت قد لا تعرفه، يمكن أول مرة تراه وتشوفه، لكن تجد نفسك مائلة إليه، وهذه نتيجة طبيعية لهذه الأرواح التي تشامت في الهواء والتي تقاربت واجتمعت وتآلفت، ثم حصل هذا الأمر فيما بينهما في أرض الواقع. وهذا أمر من الأمور العجيبة، التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الأشياء العجيبة التي تكون في عالم الأرواح. وعالم الأرواح أيها الأخوة عالم عجيب، عالم من عوالم الله عز وجل التي لا يعرف حقيقتها إلا الله. ولذلك كان من الأسئلة التي سألتها يهود للنبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، ما حقيقة هذه الروح؟ فسئل عليه الصلاة والسلام فسكت لأنه لم يكن عنده علم، وانتظر حتى نزل عليه الوحي: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فأرجع الأمر إلى الله عز وجل، أرجع حقيقة هذه الروح إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم حقيقة هذه الروح وكنهها وكنها هذه الروح على التفصيل إلا الله عز وجل. نحن لا نعلم شيئا عن هذه الروح إلا أشياء يسيرة جدا، وأن هذه الروح تنتقل، وأنها قد تتقابل في المنام الأرواح، وأنت في نومك قد ترى أناسا قد يبعدون عنك آلاف الأميال فتراهم في المنام وأنت معهم تحدثهم ويحدثونك، وقد ترى أناسا قد ماتوا من سنين طويلة تراهم في المنام. وهذا من عالم الأرواح، العالم العجيب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. وقد تنتقل هذه الأرواح في المنام وترى أنها في مكان آخر غير المكان الذي هي فيه، وهذا من عجائب هذه الأرواح التي خلق الله سبحانه وتعالى. المقصود أيها الإخوة من هذا أن الأرواح جنود مجندة، جندها الله سبحانه وتعالى، وقد تلتقي فيما بينها وتشام، يشم بعضها بعضا وتشام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، وإذا تعارفت تآلفت وتقاربت وتجانست. والمؤمن أيها الإخوة في الغالب أنه يألف ويألفه الناس، هذا المؤمن الصادق. وقد يكون هناك بعض المؤمنين كما سيأتي لا يحصل بينه وبين إخوانه ألفة، إنما يكون هناك نفرة، لكن هذا قليل وليس الأصل. الأصل في المؤمن أن يكون أليفا يألفه الناس، وهو يألف الناس، هذا الأصل، أن يكون المؤمن مألوفا يألفه الناس ويألف الناس، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وحقيقة أيها الإخوة الذي يؤلف بين القلوب هو الله سبحانه وتعالى، الذي يؤلف بين القلوب هو الله، لا هو بفعلك أنت ولا بشخصيتك ولا بجمالك ولا بنسبك ولا مالك ولا غير ذلك. الذي يضع الألفة في القلوب هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب علينا أيها الإخوة أن يكون اتصالنا بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي بيده كل شيء، بيده سبحانه وتعالى كل شيء. يقول عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. المؤلف في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ويدل على هذا قوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتأليف في الحقيقة هو من الله، وهو بيد الله سبحانه وتعالى، لأن قلوب العباد كل العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء، يميل بقلب هذا على هذا وينفر قلب هذا من قلب هذا، وهذا أمر عجيب، كل ذلك يخضع لحكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، إن من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، إن من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة. انتبهوا يا إخوة، من يريد منا أن يكون مبغوضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العنت، نسأل الله العافية. وهذه الصفات موجودة في بعض الناس، نسأل الله العافية. يمشون بالنميمة يفرقون بين الأحبة. إذا رأى إنسان مع إنسان بينهم علاقة وصداقة ود يسعى بكل ما أوتي من قوة حتى يفرق بينهم بين هذين الرجلين، أو يفرق بين الزوج وزوجته، أو يفرق بين الوالد وولده والوالدة وولدها وبنتها مثلا، أو يفرق بين الجيران وبين الأرحام. يسعى لهذا الأمر، تجد قلبه يحترق إذا رأى المحبة والمودة تشيع بين أفراد المسلمين وبين الرجل وأخيه وبين الزوج وزوجته وأولاده. تجد أن قلبه يحترق، لذلك يسعى بالنميمة بينهم، يفرق بين الأحبة، ولا يكتفي بذلك، بأنه يتلمس أخطاء الناس ويتلمس عيوبهم، يتلمس البراءة العنت، يعني يتلمس الإنسان البريء يبحث عن أخطائه وعن عيوبه وعن معايبه حتى ينشرها بين الناس. هذا من أبغض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أبعد الناس مجلسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. احذروا أيها الإخوة من هذا الأمر، يجب أن نكون حذرين من هذه الأمور التي قد يظن البعض أنها سهلة أو أنها يسيرة. لا والله ما هي يسيرة في ميزان الله عز وجل، والله ما هي يسيرة في ميزان الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام المؤمن أيضا من طبعه السهولة والرفق وحب الخير للناس، لذلك يألفه الناس وهو يألف الناس، وهذا بخلاف الرجل الذي في طبعه عسر ومشقة وعنت، وفيه في خلقه يبوسة كما ذكر العلماء، فإنك تجد هذا الرجل معزولا من الناس، يبغض الناس والناس يبغضونه، ونسأل الله العافية والسلامة. هناك أسباب كثيرة يلخ لحصول الألفة هذه التي حث عليها الشرع وحثت عليها النصوص الكثيرة، من أهمها حصول التعارف بين المسلمين. التعارف أمر مطلوب، أن تتعرف على إخوانك المسلمين ويتعرفوا عليك، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللام للتعليل لبيان الحكمة، وهي أن يحصل التعارف بين المسلمين، بين شعوب المسلمين ومجتمعاتهم وأفرادهم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ما تعارف منها، يعني التعارف مطلوب، فالإنسان يحرص على أن يعرف إخوانه ويتعرف عليهم لتحصل الألفة بينهم. وأيضا من أسباب حصول الألفة والمحبة والتحاب والتواد بين المسلمين التواضع، ولين الجانب والكلام اللطيف والكلام الحسن، وقولوا للناس حسنا. وهذه من أعظم الوسائل أيها الإخوة التي تشيع المحبة بين المسلمين وتحصل الألفة بينهم، أن يتواضع الإنسان لإخوانه المسلمين، لكل إخوانه المسلمين، ولا يتكبر ولا يشعر غيره أنه أعلى منه منزلة أو رتبة أو غير ذلك، فإن التكبر من أكبر وسائل شرخ المحبة وهدم المحبة بين المسلمين. من الوسائل أيضا إفشاء السلام كما ذكرنا قبل قليل، وذكرنا في ذلك النصوص الواردة في هذا الأمر. أيضا أن يكون الإنسان صاحب نفس سهلة وحلوة ولينة ولطيفة مع إخوانه المسلمين، وأما من كان صاحب نفس صعبة وصاحب نفس شديدة وفيها عنت وفيها مشقة، فإن ذلك يبعده عن إخوان المسلمين والمسلمون يبتعدون عنه. من أهم الوسائل ومن أعظم الوسائل أيها الإخوة التي تشيع المحبة والألفة بين المسلمين وتجعل المسلمين يقبلون عليك ويحبونك ويجلونك ويكرمونك، الزهد فيما في أيدي الناس، أن تكون زاهدا فيما عند الناس، لا تكون طماع تطمع فيما عند الناس، لا تسأل الناس أشياءهم، لا تمد عينيك إلى ما متع الناس به من أزواج أو مراكب أو دور أو قصور أو غير ذلك، ولا تطلب منهم شيئا، لا تسأل الناس شيئا. وهذه من أعظم الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، ألا يسأل الناس شيئا، كما مر معنا في حديث جرير بن عبد الله. وقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من الصحابة هذه الوصية: لا تسأل الناس شيئا. ولذلك كان سوط الواحد منهم يقع في الأرض وهو على الدابة، فينزل من الدابة ويأخذ سوطه بنفسه ويقال لو يقال له هذا حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالوا له لو أمرتنا لا أعطيناك السوط، قال لا، وصاني النبي عليه الصلاة والسلام ألا أسأل الناس شيئا. فهذا الأمر المهم للإخوة من أعظم الوسائل التي تجعل الناس يحبونك ويكرمونك ويجلونك ويحترمونك ويقدرونك، أنك تكون زاهدا فيما في أيديهم، أن تكون مترفعا عن أن تبذل ماء وجهك لهم، ولا تكون متطلعا إلى ما عندهم، ولا تكون باذلا وجهك وماء وجهك لأجل تحقيق مصلحة أو غرض من الناس، فتكون عفيفا، عفيفا عن أموال الناس، عفيفا عن حقوق الناس، عن المطامع التي تكون للناس، تكون عفيفا عن ذلك كله، ولا تسأل الناس شيئا. هذا من أعظم وسائل حصول الألفة بين المسلمين. أيضا من الوسائل المهمة التي تنتشر فيها المحبة، بها المحبة بين المسلمين، هو السعي للإصلاح، أن تكون وجه خير وباب خير للإصلاح بين المتخاصمين وبين الناس، وقضاء حوائج الناس والسعي في مصالحهم والشفاعة لهم، وأن تكون واسطة خير، أن تكون واسطة خير وباب خير للمسلمين، والاهتمام بهم ورعايتهم وزيارتهم وعيادة مرضاهم والشفاعة لهم واتباع جنائزهم والقيام على الأرامل والمساكين والأيتام وغير ذلك من الوسائل الكثيرة التي بها بإذن الله عز وجل تشيع المحبة بين أفراد المسلمين وتحصل بينهم الألفة والمحبة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب، وقد سبقت تراجم هؤلاء الرواة، قال عن حيوة بن شريح. حيوة بن شريح هو أبو زرعة المصري الفقيه الزاهد، ثقة عدل عابد. قال فيه ابن المبارك رحمه الله يقول: ما وصف لي أحد ورأيته إلا كانت رؤيته دون صفته إلا حيوة، فإن رؤيته كانت أكبر من صفته. توفي حيوة عام 58 و100، وكان حيوة رحمه الله مجاب الدعوة. فهذا النقل من عن ابن مبارك رحمه الله نقل عجيب جدا، يقول يعني كل إنسان وصف لي أو مدح لي ثم رأيته وجدته أقل من الشيء الذي وصف لي فيه أو مدح به إلا حيوة ابن شريح رحمه الله، فقد كان أكبر مما وصف لي. هذا النقل أيها الأخوة، هذا كلام المبارك، يعني يجعل الإنسان وأنا حقيقة يعني وصلت إلى هذه القناعة، أنني لا أقبل مدح مادح ولا ذم ذام، لأني في الحقيقة وجدت مادحهم مفرط وذامهم مفرط، حتى يقف الإنسان بنفسه على الحقيقة. يعني لا تقبل وتأخذ مدح الناس في فلان، لأن الناس في الغالب أنهم مفرطون في المدح، يمدحون الشخص ويبالغون في مدحه، وقد يأتون بأشياء لم يفعلها ولم تحصل منه وليست من صفته، لكن من شدة المبالغة ومن شدة المحبة يغلو الناس في مدح فلان من الناس، وفي إطرائه وفي إيصاله لمنزلة ومرتبة ليس هو فيها. كما قال ابن مبارك رحمه الله أنه ما وجد إنسانا وصف له بوصف أو مدح بمدح ثم رآه إلا رآه أقل من هذا المدح وهذا الوصف الذي وصف له به. والعكس أيضا، قد يفرط الناس في ذم شخص من الأشخاص وفي عيبه وفي إلصاق التهم به وأنه كذا وكذا، ثم إذا أنت وقفت بنفسك على حقيقة الرجل وجدت أن كثير من هذه التهم وهذه المعايب ليست فيه أصلا أو فهمت عنه خطأ. ولذلك يجب على الإنسان العدل، أن يعدل ويكون عادلا، والعدل شاق على النفوس، الإنصاف شاق على النفوس والإنصاف عزيز. قل من ينصف في هذا الزمان، قل المنصفون في هذا الزمان. لذلك يعني نستفيد من هذا النقل من المبارك أن الإنسان ينبغي عليه ألا يأخذ مدح الناس في شخص أو في رجل على الإطلاق، أو يأخذ أيضا ذم الناس في رجل على الإطلاق. ينبغي عليه أن يقف بنفسه على حقيقة هذا الرجل. فكم والله أيها الإخوة رأينا من مدح، سمعنا من مدح في أناس ثم لما عرفناهم ووقفنا على حقيقتهم وجدنا أنهم أقل بكثير مما قيل فيهم، أقل بكثير مما قيل فيهم. وكم أيضا وقفنا على أناس ذموا أناسا واتهموهم، ثم لما وقف الإنسان الحقيقة ورأى بنفسه حقيقة الرجل وجد أنه بريئا من هذه التهم، أو أن كثيرا من هذه التهم لا ليست فيه. وهذا أيها الإخوة يعني يوجب علينا العدل في الأقوال والأفعال، وألا يبالغ الإنسان في مدح أو ذم، لأن في الحقيقة وجدنا أن مادح أن المادح أما أن أكثر مدح الناس إفراط، وأن أكثر ذم الناس أيضا إفراط. قال عن دراج، عن حيوة بن شريح، عن دراج، دراج هو ابن سمعان أبو السمح السهمي بالولاء، وهذا حصل فيه خلاف بين علماء الجرح والتعديل، ولعل الراجح من أقوالهم أنه ضعيف، وهو ضعيف عند جمهور العلماء، ولم يحسن الرأي فيه إلا ابن معين رحمه الله من المتقدمين، وهناك أيضا متأخرين من العلماء الحديث المتأخرين بعضهم حسن فيه الرأي، لكن والله أعلم أنه في درجة الضعف، لأن عامة أحاديثه لا يتابع عليها. توفي عام 126. قال عن عيسى بن هلال هو الصدفي صدوق، قال عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. هذا يؤكد ما سبق ذكرناه قبل قليل، أن الأرواح تلتقي في الهواء، ويعني في عالم السماء وفي عالم الأرواح، وقد يكون هذا اللقاء قبل أن يلتقيا بمسيرة يوم، ثم إذا التقيا كأنهما يعرفان بعضهما من سنين، وهذا قد حصل كثيرا في لقاءات الناس واجتماعاتهم، وهذا يدل عليه هذا الحديث الذي رواه الذي أخرجه ابن وهب في الجامع وأحمد في المسند، لكنه ضعيف لوجود عيسى، لوجود دراج بن سمعان، دراج بن سمعان أبو السمح، كما ذكرنا أن الراجح فيه أنه ضعيف عند العلماء. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النعم تكفر والرحم تقطع ولم نرى مثل تقارب القلوب.
نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم ابن ميسرة. إبراهيم ابن ميسرة هو الطائفي نزيل مكة، ثقة كثير الحديث، من أوثق الناس وأصدقهم. عن طاووس، وسبق الترجمة الطاووس أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النعم تكفر والرحم تقطع ولم نرى مثل تقارب القلوب. أشار ابن عباس رضي الله عنهما هنا في هذا الأثر إلى سببين عظيمين من أسباب هلاك الأمم ونزول العذاب نسأل الله العافية والسلامة، وهي كفران النعم وقطيعة الأرحام، وهذا من أعظم أسباب نزول العذاب، العذاب العام وأيضا العذاب الخاص الذي يخص الإنسان، لأن كفران النعم أيها الإخوة ذنب عظيم، أن تكفر نعمة الله عليك. وكفران النعم له صور كثيرة، منها جحدها، منها ارتكاب المعاصي بها، يعني أنعم الله تعالى عليك بنعمة البصر، فالواجب هو شكر هذه النعمة، وأن تصرف هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، في قراءة كتب العلم، في قراءة القرآن، في النظر إلى مخلوقات الله عز وجل للتفكر فيها والتأمل في شؤونك الخاصة والعامة في مسيرة حياتك. أما أن تصرف هذه الآلة الباصرة، النعمة العظيمة، نعمة البصر، فيما حرم الله عز وجل، فهذا كفران للنعمة، كفران لهذه النعمة، وجحود لمنعمها سبحانه وتعالى. وقد ورد في بعض الأخبار السابقة أن رجلا أوقفه الله عز وجل وعدد عليه نعمة، وقد عبد الله أكثر من 60 سنة، فقال يعني لربه سبحانه وتعالى وما يكون من مكانة هذه العبادة 60 سنة يعبد الله عز وجل، فسلط الله عليه من يحاسبه على نعمة البصر، فأتت على 60 نعمة، نعمة واحدة فقط أتت على 60 سنة التي عبد الله تعالى فيها. فنعمة واحدة من نعم الله عليك يعني توازي ما تقوم به من عبادة وتفوق ما تقوم به من عبادة. فلذلك كفران النعمة الإخوة من أعظم الذنوب التي تزيل النعم وتحل النقم وفجاءة النقم، نسأل الله العافية والسلامة. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه سنة من سنن الله عز وجل في الكون وفي الحياة، أن من شكر ربه بقوله وفعله وجوارحه زاده الله وبارك له وبارك عليه وفتح عليه، ومن كفر نعمة الله عز وجل أحل الله تعالى به النقمة وأزال عنه النعمة، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا السبب الثاني ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه قطيعة الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قطيعة الأرحام أيها الإخوة من أعظم الذنوب التي توجب غضب الرب سبحانه وتعالى، وقد سبقت معنا أبواب كثيرة للبخاري رحمه الله في الأدب المفرد هذا الذي ندرسه، سبقت أبواب عديدة في بيان منزلة الرحم وخطورة قطع الأرحام وشدة هذا الأمر وعظمته عند الله عز وجل. ثم أشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى قضية مهمة، وهي قوله ولم نرى مثل تقارب القلوب. فتقارب القلوب أيها الإخوة والله نعمة من أعظم النعم، لم يكن هناك نعمة يعني توازي هذه النعمة في حياة الناس أن تتقارب قلوبهم وتلتئم وتأتلف وتتجانس ويحب بعضهم بعضا. هذه من أكبر النعم التي ينعم الله تعالى بها على خلقه. ولذلك تجدون أيها الإخوة كما ثبت في الحديث، كما ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن أهل البيت قد يكونوا يعني أهل البيت من البيوت قد يكونوا فجرة، قد يكونوا فجرة، لكن أموالهم تزيد وتكثر عندهم النعم. لماذا؟ لأنهم يتواصلون ويتقاربون ويحب بعضهم بعضا ويصلون أرحامهم ويحترمون آباءهم وأمهاتهم ويقدرون إخوانهم وأخواتهم. هذا والله من أعظم أسباب حصول البركة، وإن كانوا فجرة وإن كانوا عندهم معصية وإن كانوا أهل معاصي، لكن ما دام أنهم يفعلون هذا السبب العظيم وهو تقارب القلوب وصلة الأرحام، فإن الله عز وجل يكافئهم في هذه الدنيا كما ثبت، وبينا كثيرا من فضائل هذا الأمر فيما سبق. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه ابن مبارك في الزهد وغيره. نعم، الأثر الثالث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق قال كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا فروة ابن أبي المغراء، هو أبو القاسم، فروة ابن أبي المغراء أبو القاسم الكندي، واسم أبيه معد كرب، ثقة روى عنه جمع كبير من الأئمة، توفي عام 225 للهجرة. قال حدثنا القاسم ابن مالك، القاسم ابن مالك هو المزني أبو جعفر الكوفي، والصواب أيها الإخوة فيه أيضا حصل فيه اختلاف، لكن الصواب أنه ثقة، وإنما ضعفوه أو إنما ضعفه الساجي فقط أحد أئمة الجرح، والأكثر العلماء على توثيقه. توفي عام 190. قال عن عبد الله بن عون، عبد الله بن عون المزني من سادات الناس عبادة وفضلا وعلما وفقها ورواية وصلابة في السنة وشدة على أهل البدع وفقها، وسيرته عطرة جدا جدا أيها الإخوة، أنا أنصحكم بقراءتها، وله مواقف مشهودة. رحمه الله توفي عام 151. قال عن عمير بن إسحاق، عمير بن إسحاق هو أبو محمد مولى بني هاشم، سئل عنه مالك بن أنس رضي الله عنه يعني عن عمير هذا، فقال قد روى عنه رجل، يقصد عبد الله بن عون، قد روى عنه رجل لا أقدر أن أقول فيه شيئا. يعني روى عنها عبد الله بن عون، أنه إيش أقول أجل مدام روى عنها عبد الله بن عون، لا أقدر أن أقول فيه شيئا. وهذا فيه من مالك بن أنس فيه إجلال عظيم جدا لعبد الله بن عون المزني رحمه الله. يقول عن عمير بن إسحاق قال: كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة والمحبة. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله عز وجل ألا نكون كذلك، وأن نحرص كل الحرص على شيوع المحبة والألفة بين المسلمين. فرفع المحبة يا الإخوة ورفع الألفة بين المسلمين قد حصل منذ أن وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منذ أن كسر الباب. ومتى كسر الباب؟ بمقتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه كان سدا منيعا أمام الفتن وأمام البلايا وأمام الكراهية والبغضاء والعداوة التي حصلت في المسلمين بعد ذلك، وقد جعله الله سبحانه وتعالى أمانا للأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه لما سأله عمر رضي الله عنه الفتنة وماذا كيف تكون، يعني بين له أنه يكسر الباب، فقال يكسر أم يغلق؟ قال بل يكسر، يكسر يفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. وكسر هذا الباب هو قتل عمر رضي الله عنه واستشهاده رضي الله تعالى. وتعلمون من قتل عمر رضي الله عنه، من اعتدى عليه هم المجوس، قتلهم الله وقبحهم الله، الذين هم من وراء كل فتنة، الفرس من وراء كل فتنة. نسأل الله أن يكبتهم وأن يرينا فيهم يوما من أيامه، وأن يرد عنا كيدهم. المجوس هؤلاء هم وراء الفتن التي حصلت بالمسلمين، لأن قلوبهم مليئة بالحقد، وأكثر ما يحقدون على عمر رضي الله تعالى وارضاه، لأنه هو الذي كسرهم وهو الذي أخمد نارهم. نسأل الله أن يجعلها خامدة ولا يقيمها إلى يوم القيامة. وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كسرى لما أرسل إليه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام مزقه، فدعا رسول الله عز وجل أن يمزق ملكه وألا تقوم لهم قائمة، والحمد لله لم تقم لهم قائمة منذ ذلك العهد إلى يومنا وإلى يوم القيامة. وإن كان يكون لهم أحيانا بعض العلو في الأرض وبعض الطغيان، لكن هذا طغيان مؤقت وعلو مؤقت سرعان ما يزول على أيدي جنود الله سبحانه وتعالى، الذين بإذن الله عز وجل يكسرون شوكتهم ويخمدون نارهم بإذن الله. فالمقصود أيها الإخوة أن رفع الألفة هذا مصيبة، رفع الألفة والمحبة بين الناس من أعظم المصائب التي ابتلي بها الناس، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه وإرادته في خلقه. وذكرنا أن أول ما حصل هذا الأمر هو بقتل واستشهاد عمر رضي الله تعالى عنه، ثم باستشهاد عثمان رضي الله تعالى حصلت الفتن العظيمة بين المسلمين والمقتلة الكبيرة. ومنذ أن وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما رفع منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحم إخواننا المسلمين في كل مكان. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المزاح. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. قوله: سوقك بالقوارير.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب المزاح. المزاح أيها الإخوة مصدر بضم المزاح بضم الميم، مصدر مزح يمزح، مزاحا وهو مزاح، يقال مازح ومزاح، هذا بضم الميم. وأحيانا تكسر الميم يقال المزاح، فإذا كسرت الميم فهو مصدر مازح، مصدر مازح يمازح مزاحا. والمزاح بضم الميم يقصد بها معنى آخر غير المزاح الذي معنا في هذا الباب، ومن باب أنه أزيح، من كذا إلى كذا، لكن المقصود معنا في هذا الباب هو المراد به المداعبة والكلام الذي يستملح عادة في عبارات الناس وكلامهم ما يمزح به ويستملح به لتدخل الفرحة والبهجة وليدخل السرور في من أمامه، هذا يسمى مزاح أو مزاح بضم الميم أو بكسر الميم. وهذا المزاح أو المزاح سبق أن ذكرنا في لقاءات سابقة كثيرا من أداب هذا المزاح وكيف يكون ومتى يشرع المزاح ومتى لا يشرع ومع من يكون وكيف يكون وبالألفاظ التي ينبغي أن تكون، لأن باب المزاح إذا فتح الإخوة وولج إليه الناس فإنه ينتقل بذلك إلى تكون فيه محاذير كثيرة، محاذير شرعية قد يكون سبب من أسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين، قد يكون سبب من أسباب القتال بين المسلمين بسبب كلمة يراد بها المزاح فتنقلب إلى عداوة، أسأل الله العافية والسلام. ذلك ذكرنا فيما سبق كثيرا من آداب المزاح أو المزاح. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال: يا أنجشة. رواة الحديث هذا سبقت تراجمهم جميعا، وأنجشة رضي الله عنه هو مولى من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، هو غلام حبشي رزقه الله عز وجل حسن الصوت وكان صوته جميلا جدا وأثنى عليه الصحابة في هذا الأمر، وكان حاديا يحدو بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام حينما يسافرون معه عليه الصلاة والسلام، يحدو بالإبل التي تحمل هودج أو هوادج نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر كان معروف عند العرب أن الإبل إذا كانت في سفر يكون لها حادي يحدوها، وهذا ينشطها ويجعلها تسرع في السير وفي المشي وتهتز لذلك طربا، يعني حتى الإبل يعني ما شاء الله تحب الصوت الجميل والصوت الحسن فتهتز طربا، وهذا يدعوها إلى المشي وإلى الإسراع في المشي وعدم الملل وعدم الانقطاع، فهذا أمر كان معروف عند العرب في الجاهلية وفي عهد الصحابة رضي الله تعالى، وكان للنساء حادي يحدو إبل مراكبهم وهادجهم، وللرجال أيضا هناك كان حادي يحدو إبل مراكبهم ودوابهم، فأنجش كان مختصا بمراكب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صوته جميلا وكان ينشد رضي الله عنه ينشد بعض القريض والرجز وبعض أبيات العرب التي تبعث النشاط والهمة وعدم الملل في هذا الأمر. فحصل أيها الإخوة حصلت حادثة وكانوا في حجة الوداع، كانوا في سيرهم إلى مكة في حجة الوداع، حصل أن أنجشة رضي الله عنه حدا بحداء جميل فاهتزت الإبل طربا لهذا الأمر وأسرعت أعنقت كما ورد في بعض الروايات وسأذكرها لكم رواية الحديث، أعنقت يعني أسرعت في المشي واهتزت في المشي، فاهتزت لذلك هوادج نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه أن تسقط الواحدة منهن أو يحصل له أذى أو ضرر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا يعني ضحك كما ورد في رواية أنه ضحك لما رأى هذا الأمر، فقام مسرعا إلى مراكب نسائه وقال: يا أنجشة رويدك أرفق بالقوارير، وفي رواية: لا تكسر القوارير، والروايات كثيرة أذكرها لكم يعني مهمة جدا لأنه يعني حتى نفسر لماذا قال النبي هذا الأمر لأنجشة، يعني هناك بعض شراح الحديث وبعض الناس اتهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بأنهن، وين الصوت راح ولا خلاص انتهي؟ طيب خلاص تقوم بالصلاة وحنا ما أقول، لأن هناك من بعض الناس اتهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بأنهن افتتن بصوت أنجشة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح بنص الروايات التي سوف أذكرها لكم. تتبعنا سياق الروايات ننزه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن عن هذا الأمر، وأنا والله ما قبلت هذا الأمر، يعني الإنسان ما يقبل أبدا، بل يترفع عن ينسب إلى أمهات المؤمنين شيئا من هذا، يقول افتتن بصوت أنجشة، هذا غير صحيح بنص الروايات. الروايات يا أخوة جمعتها لكم الثابتة في هذا الأمر حتى نعرف سبب قول النبي لأنجشة رويدك، يعني أرفق أرفق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الروايات: ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير، يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير، أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير، رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير، رويدك أنجشة لا تكسر القوارير. يقول قتادة يعني ضعفت النساء، والنساء ضعفة، وهذه كلها رواها البخاري. وعند مسلم عن أنس رضي الله عنه: كان رجل يسوق بأمهات المؤمنين يقال له أنجشة، فاشتد في السياقة. شوف لاحظ، اشتد في السياقة. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم.